لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي، أتراك بعد الإيمان بك تعذبني، أم بعد حبي إياك تبعدني، أم مع رجائي برحمتك وصفحك تحرمني، أم مع استجارتي بعفوك تسلمني؟ حاشا لوجهك الكريم أن تخيبني. ليت شعري للشقاء ولدتني أمي، أم للعناء ربتني، فليتها لم تلدني ولم تربني. وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني، وبقربك وجوارك خصصتني، فتغر بذلك عيني وتطمئن له نفسي. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا برحمتك، وأجرنا من عذابك بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في المسائل في الاستطاعة المالية، ويوصل بنا الحديث إلى مسألة 39 إن شاء الله تعالى. قال المصنف حفظه الله: إذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج إذا كان متمكنا من المسير إليه في أوانه، فلو تصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك استقر الحج في ذمته إذا كان محرزا لتمكنه من المسير إليه في وقته، دون ما إذا لم يكن محرزا لذلك على الأظهر. وفي الصورة الأولى، إذا تصرف في المال على النحو المذكور، كما لو باعه محاباة أو وهبه بلا عوض، حكم بصحة التصرف وإن كان آثما بتفويت الاستطاعة إذا لم يكن قادرا على أداء الحج ولو متسكعا. هذه المسألة لعله ورد التنويه عنها في المسائل السابقة. لو حصلت عند الإنسان مكنة مالية بحيث كانت تكفيه لأداء الحج ذهابا وإيابا ولمعيشة عائلته، لكنه تصرف بهذه الأموال، تصرف بهذه الأموال بحيث خرج عن الاستطاعة. شخص عنده 7 ملايين مثلا، هاي 7 ملايين تكفيه للذهاب إلى الحج ذهابا وإيابا ونفقت عائلته. أخذ 7 ملايين تصرف بيهن بحيث لم يعد مستطيعا، أموال صرفهن. هسه بشنو صرفهن راح يجينا، لكن الآن صرف الأموال، هل يستقر الحج في ذمته أم لا؟ نجي نفصل، نقول هذا لما انصرف الأموال كان متمكن أنه سوف يذهب إلى الحاج أم غير متمكن؟ يعني هل يحرز أنه متمكن من المسير إلى الحج في وقته؟ بتعبيرنا يقدر يلحق على الحاج عنده وقيت. إذا عنده وقيت وعنده أموال وصرف الأموال، يعني هو فوت هذه المقدمة، هو فوت الاستطاعة، فنقول له يستقر الحج بذمتك. أما إذا ما كان محرز أنه يوصل بالوقت ويحج، مثلا حصلت له الأموال قبل يومين من عرفة، هذا قبل يومين من عرفة لازم يسافر، لازم يجيب عمرة التمتع، يكون قبل الزوال من عرفة هو جايب عمرة التمتع، هذا ما يلحق، فهذا محرز أنه غير متمكن من المسير إليه في وقته، وتصرف بالأموال نقول له ما يستقر الحج بذمتك. بينما الأول اللي حصلت له هاي الأموال قبل شهر قبل شهرين، أو يقدر إذا رتب وضعه يذهب إلى الحج في أوانه، ما يصير عليه حرج، ما يصير عليه مشقة، وقت عنده كافي، وتصرف بالأموال نقول له استقر عليك الحاج، فيجب عليك الإتيان به بالسنة القادمة ولو متسكعا. هسه ما هو نوع التصرف اللي تصرف به بحيث ضيع أمواله؟ يقول أخذ هذه الأموال أعطاها هبة، أو كانت عنده مو فلوس نقد، لا كانت عنده سلع، عنده بضائع، هاي البضائع باعها مو بسعرها، مو بثمن المثل، باعها محاباتي، هذا تصرفه لما أخذ هاي الأموال وضيعها، أما أعطاها هبة بلا عوض، أو السلع والبضائع اللي كان ممكن يحولها إلى نقود ويذهب بها إلى الحج باعها بأقل من سعره، بيع محاباتي، بيع مجاملة، بيع مجاملة، هذا تصرفه صحيح لو لا؟ هل فقط البيع إذا كان بسعر المثل وهبه بعوض مثلا، هذا نحكم بتصرفه؟ لو حتى لو مثل هذا صاحبنا اللي وهب أمواله بلا عوض، أو باع حين بأقل من سعر المثل بيع محابات، يقول المصنف لا، حتى في مثل هذه الحالة نحكم بصحة تصرفه وضعا، لكنه مأثوم لأنه ضيع الاستطاعة. متى يكون مأثوم إذا ضيع الاستطاعة؟ يقول إذا ما كان قادر على الذهاب حتى بالاستدانة من الآخرين مثلا، لأن احنا قلنا الذي يستقر بذمته الحج يجب عليه الحج ولو متسكعا، يستدين، يغصب، المهم شي يريد يسوي خلي يسوي، المهم يذهب إلى الحج. لكن احنا قلنا بالنسبة للغاصب لو كان ساتره في الطواف وصلاة الطواف وثمن هديه من الغصوب من المغصوب عند سماحة السيد الأحوط لزوما أن لا يجتزئ به في مثل الساتر بالطواف وصلاته، وأما ثمن الهدي فبالفتوى لا يجتزئ به، فما دام مستقر عليه الحج يجب عليه الذهاب ولو متسكعا. إذا ما قدر يروح نقول له أنت مأثوم لأنه ضيعت الاستطاعة مالتك، وأنت كنت قادرا إلى الذهاب إلى الحج في وقته، فأنت يجب عليك أن تحج ولو متسكعا. قال أقدر أحج متسكع، أنا صحيح أخذت أموالي صرفتها، لكن أقدر أطلب وأروح. نقول له اذهب روح. هنا بعد ما ينشال عليك الإثم، ما عليك الإثم، لأن أنت ضيعت الاستطاعة مالتك وداركت، رحت تدينت ورحت. أما إذا ما قدر يحج حتى لو متسكع، نقول له يستقر الحج بذمتك وأنت مأثوم، لأنه ضيعت الاستطاعة لهذه السنة. فإذا ملخص المسألة نعيدها قبل تطبيقها من جديد. شخص حصلت عنده 8 ملايين 7 ملايين تكفيه إلى الحج، وأخذ 8 ملايين تصرف بيهن، فتصرف بيهن وضيع الاستطاعة، بعد ما عنده أموال يروح بيهن. نجي نقول له أنت كنت بوقتها متمكن من المسير إلى الحج في وقته، لو ما متمكن. إذا قال ما متمكن، نقول له ما يستقر بذمتك الحج، لأنه على فرض قبل يومين من عرفة حصلت لك الأموال، فيقول أنا متأكد ما ألحق بعد فصرفت الأموال. أما لو كان متمكن قبل شهر شهرين جت الأموال، نقول له أولا استقر الحج بذمتك، وثانيا هذا تصرفك بالأموال نحكم وضعا بأنه صحيح. بالستة ما دام استقر الحج بذمتك وما عندك أموال، يجب عليك الذهاب للحج حتى لو بالتسكع، كما في رواية الإمام على حمار أجدع أبتر. قدر يروح بعد وجاب الواجب عليه، ما قدر يروح نقول له أنت مأثوم من ناحية تفويتك الاستطاعة لهذه السنة، والحج بقى مستقر بذمتك، لكن تصرفك بأموالك لو أعطيتها محابات مجانية بلا عوض تصرفك صحيح. قال إذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج إذا كان متمكنا من المسير إليه في أوان، هاي واضحة. فلو تصرف فيه تصرف بما عنده من الأموال بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك، ما عنده أموال غيرهن، استقر الحج في ذمته إذا كان محرزا لتمكنه من المسير إليه في وقته. هذا الفرض الأول. أما إذا لم يكن متمكن لا ما يستقر. يقول دون ما إذا لم يكن محرزا لذلك على الأظهار، فلو كان محرزا استقر الحج بذمته، إذا لم يكن محرز على الأظهر لا يستقر الحج بذمته. وفي الصورة الأولى، يا الصورة الأولى نرجع للعبارة الأولى، نخلي خط تحت استقر الحج بذمته إذا كان محرزا لتمكنه من المسير إليه في وقته. هاي إذا كان متمكنا، إذا كان محرزا لتمكنه من المسير إليه في وقته، نخلي أسفل خط ونكتب رقم 1، هاي الصورة الأولى. دون ما إذا لم يكن، هاي نخلي أسفل خط، نكتب الصورة الثانية، إذا لم يكن محرزا لذلك على الأظهر. هسه اتضحت الصورة الأولى اللي هي إذا كان محرزا للتمكن، إذا تصرف في المال على النحو المذكور، كما لو باعه محابات، محابات يعني مجانية أخت البلاش، أو وهبه بلا عوض، حكم بصحة التصرف، تصرفه وضعا صحيح وإن كان آثما بتفويت الاستطاعة. نجي نقول له أنت فوتت الاستطاعة، تقدر تحج متسكع؟ قال أقدر أدارك أدين لأن الفلوس أنا صرفت بيهن. نقول له بعد واجب عليك. قال ما أقدر، نقول له استقر الحج بذمتك وأنت مأثوم لأنه فوتت الاستطاعة. قال وإن كان آثما بتفويت الاستطاعة إذا لم يكن قادرا على أداء الحج ولو متسكعا. أما لو كان قادر على أداء الحج بعد ما مأثوم. مسألة 40. الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط. نعم، لا يجب الخروج إلا إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها. يقول إحنا قلنا يجب توفر الزاد والراحلة، الراحلة الوسيلة النقلية التي يذهب بها الحاج إلى الديار المقدسة، السيارة، الطيارة، الفرس، الباخرة. الزاد كل ما يحتاج إليه من قوت السفر، أكل، شرب، فلوس، غيرها. يقول هذا إن هل نشترط أن يكون يملكهن فعلا؟ لو لا، فلو إجا واحد وأنطاني سيارة قال هذه السيارة أبحت لك التصرف فيها، وسيلة نقلية، قال لي هذا زاد بتعبيرنا هذه 10 كراتين من المعلبات يكفيك للذهاب والإياب مثلا، وفر لي أباح للتصرف بالزاد والراحلة، يصير أحج بهن لو لا إلا يكونن ملكي. المصنف يقول ما نشترط أن يكونن ملك إلك، فلو أباح لك شخص مؤمن الزاد والراحلة يجوز لك أنه تذهب بهن إلى الحج لو كانن وافيات والشروط متوفرة. لكن إيش نشترط؟ نشترط في خروجك إلى الحج بهذا الزاد والراحلة اللي أباحوا لك التصرف به أن تكون الإباحة لازمة، يعني ما راح يرجع بيها. مر عندنا إحنا في المسائل السابقة أنه إذا وهبه هبة غير لازمة قلنا لا يجب الخروج. ليش؟ لأن ملكيته متزلزلة، العفو، إلا إذا وثق بعدم طرو الفسخ. هنا كذلك إذا إجا واحد أعطاك الزاد والراحلة أباح لك التصرف بهن، ما واجب عليك تخرج إلى الحج إلا إذا وثقت أن الإباحة لازمة، مو إباحة جائزة بس يخليك تطلع ويخابرك يقول لك جيب السيارة أنا بطلت، جيب الزاد اللي أعطيتك يا أنا بطلت. فأما تكون الإباحة لازمة أو تكون عندك ثقة باستمرار الإباحة وعدم الرجوع من قبل الشخص المبيح. لذا قال الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا هذا المال بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط. نعم، لا يجب الخروج إلا إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها. مسألة 41. قال كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثا، كذلك يعتبر بقاء إلى إتمام الأعمال. فإن تلف المال قبل خروجي أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر. ومثل ذلك ما إذا حدث دي عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ فصار ضامنا ببدله، إلى آخر المسألة. المصنف حفظه الله يقول إحنا اشترطنا أن تكون هناك زاد وراحلة للحاج، فهذه الزاد والراحلة يقول مثل ما اشترطنا أنها تتوفر للحاج حدوثا، يعني حدوثا يشتريها واحد يبيح الهياء والإباحة لازمة، المهم تكون حادثة، الحادث لم يكن موجودا ثم وجد، هذا يسمونه حادث. يقول مثل ما اشترطنا وجوده ما كانت متوفرة والآن توفرت نشترط بقائها استمرارها لحد ما يكمل الحاج أعماله، وبالتالي إذا قبل لا يخرج الحاج تلف المال، بعد ما متلبس بالإحرام تلف المال، أو في أثناء الطريق تلفت أمواله الزاد الراحلة، يقول هذا يكشف عن أنه غير مستطيع من أول الأمور. ونفس الحالة فيما لو حدث عليه دين قهري، عنده فلوس، عنده زاد وراحلة، لكن ذهب إلى الديار المقدسة وكسر مثلا حاجة لأحد المؤمنين، هناك ضرب سيارة لشخص، قالوا له أنت ضامن لهذا التلف، وهذا هذا التلف أتلفه خطأ مو عمدي، بالخطأ ضرب سيارة مال شخص، قالوا له أنت عليك الضمان، فتعال أعطينا فلوس الضمان، يعني صار عليه دين قهري، هو مو بكيفه مو مختار، خطأ صارت الحادثة، فأخذوا من أمواله، من أخذوا من أمواله قلت أمواله بعد ما تكفيه، يقول إذا ما كفت أمواله بهالحالة لا يجب عليه الحج وما يستقر بذمته، وهذا يكشف عن أنه غير مستطيع من البداية. لكن لو أتلفها عمدا سيدنا، لو إجا إلى سيارة هذا الشخص هناك بالمدينة المنورة وكسرها أتلفها حرقها، يقول لا، هذا الإتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج، إن قلنا كأنه أنت تريد تضيع استطاعتك، أنت أجيت أتلفت مال هذا الشخص عمدا حتى يخسروك وتضيع الاستطاعة مالتك، فهنا هذا لا يسقط وجوب الحج ويكون الحج مستقرا بذمتك، فواجب عليك تجيبه حتى لو متسكر. لذا قال كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثا، كذلك يعتبر بقاء إلى إتمام الأعمال، فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر. ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ فصار ضامنا له ببدله. قد يكون هاي السيارة اللي كسرها خطأ يقولوا له أعطينا فلوس، وقد يكون يقولوا له تعال اشترينا سيارة بدلها، فيكون ضامن ببدلها، أما يجيب لهم سيارة وأما يعطيهم أموال. المهم ما بقى عنده زاد، ما بقت عنده أموال، يقول هذا يكشف عن أنه غير مستطيع من الأول. يستدرك المصنف يقول نعم، الإتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج، بل يبقى الحج في ذمته مستقرا، فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا، وكأنه عمدا يريد يخرج نفسه عن الاستطاعة. قل له يستقر الحج بذمتك. قال هذا وإذا تلفت بعد إتمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة عوده إلى بلده، أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده، فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، بل يجتزئ حينئذ بحجه ولا يجب عليه الحج بعد ذلك. بالحالة الأولى اللي قلنا له ضاعت الاستطاعة مالتك وكشف عن أنه أنت يعني غير مستطيع من أول الأمر، إذا كان قبل خروجه أو في أثناء الطريق، لكن لو تلفت أمواله بعد تمام الأعمال، جاب عمرة التمتع، جاب حج التمتع، منتظر التفويج حتى يرجعوهم، تلفت الأموال العدة، أو خابروه قالوا له أنت تارك أموال عد أهلك حتى ترجع إلى كفاية، هاي الأموال تكفيهم، هاي الأموال اللي عندك ببيتك احترقت انسرقت تلفت، هذا هم بعد يكشف عن أنه غير مستطيع؟ قال لا، هذا ما يكشف عن أنه غير مستطيع، فما دام أتم الحج وصار التلف بعدها نقول له حجك حجة الإسلام وتجتزئ به وأنت مستطيع، فهذا ما يكشف عن أنه غير مستطيع من البداية، حتى نقول لك ما واجب عليك الحاج، لا حجك صحيح ويجزئ عن حجة الإسلام. وكذلك لو تلفت أمواله في أثناء الأعمال بعد ما تلبس بالإحرام وذهب إلى المدينة المنورة أحرم منها وذهب إلى مكة المكرمة أثناء أعمال العمرة مثلا أثناء أعمال الحاج، المهم أثناء الأعمال تلفت أمواله، فلوس اللي عنده انسرقت، نفقة الرجعة انسرقت، نفقة الإياب، مؤونته اللي مخليها عند عائلته انسرقت أو احترقت، يقول كذلك الحكم مثل حكم الأول، فهذا لا يكشف عن عدم الاستطاعة بل يجتزئ بحجه. لذا قال هذا وإذا تلفت أمواله بعد تمام الأعمال أو في أثنائها أثناء الأعمال، بينما بالأولى قبل الخروج قبل لا يطلع يتوكل من العراق أو بالطريق، ذاك قال ما واجب عليه الحج، هنا لا، بعد إتمام الأعمال أو بعد إن وصل وشرع بالأعمال في أثنائها. قال هذا وإذا تلفت بعد إتمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة عوده إلى بلده أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده، قالوا له أموالك اللي مخليهن بالبيت احترقن أو انسرقن، قال فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزي حينئذ بحجه ولا يجب عليه الحج بعد ذلك. مسألة 42، إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحاج لكنه جهل ذلك أو غفل عنه أو كان جاهلا بوجوب الحج أو غافلا عنه، ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال وزالت الاستطاعة، فإن كان معذورا في جهله أو غفلته بأن لم يكن ذلك ناشئا عن تقصيره لم يستقر عليه الحج، وإلا فالظاهر استقرار وجوبه عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده. علي عند أموال تكفي للحج لكنه يجهل أن هذه الأموال تكفيه، واقعا تكفيه، إيش قد يكفن للحاج؟ قالوا 8 ملايين، هو عدة 8 ملايين، لكنه كان جاهل بذلك أو غافل، هذا الجهل والغفلة تارة يكون بالحكم تارة يكون بالموضوع، بالموضوع اللي هو هاي الفلوس اللي عنده المصارف ما يدري بيهن يكفنه، هذا جاهل بالموضوع أو غافل عنه، غفل ساهي أصلا راحت عن باله بتعبيرنا عن أن هذه الفلوس تكفيه للحج، فهذا بالموضوع. مرة لا، جاهل بالحكم ما يدري أن الله أوجب الحج على من استطاع إليه سبيلا، أو غافل عن الحكم. إذن سواء كان علي جاهل بالموضوع بأن الفلوس تكفي للحج أو غافل عنهن، أو جاهل بالحكم وهو وجوب الحج على المستطيع أو غافل عنه، وبعدين هذا درى علي، علم بأن أمواله تكفي، أو علم بالحكم بوجوب الحاج، أو كان ناسي وتذكر، لكن يمتأ بعد ما راحت الفلوس من عنده وزالت الاستطاعة. هذا يستقر الحج بذمته لو لا؟ نجي نفصل، نقسمها لقسمين. مرة يكون معذور بجهله وغفلته، المعذور يعني لم يكن مقصرا، ما ناشئ، هاي الجهل والغفلة ما ناشئ عن تقصير. يسأل عن الحاج ويريد يسجل وكذا، لكن ويدري أكو وجوب حاج، لكن ما وصلت المعلومة دقيقة حتى يرتب وضعه ويرتب عليها أثر. إذن هو ما مقصر الرجل، ويعرف أمواله، لنفرض حاسبهن يدري بيهن. المهم هاي غفلته وجهله ما كان عن تقصير. نقول له في هذه الحالة لا يستقر الحج بذمتك. أما لو كان مقصر هو ما يسأل، يقولوا له يابا احسب فلوسك شوف ايش قد، ما يحسبهن. يقولوا له يابا اسأل هل يجب الحج على من توفرت عليه الاستطاعة لو لا، ما يسأل. يقول هذا إذا كانت الشرائط الباقية متوفرة فيه بالغا عاقلا مخلى السرب، هذا يستقر الحج بذمته، لأنه كان مقصرا في جهله وغفلته. إذن ملخص المسألة نعيدها قبل التطبيق. علي عنده أموال، هاي الأموال واقعا تكفيه للحج، لكنه ما يدري بالأموال يكفنه أو غافل عنهن، هذا جهل وغفلة بالموضوع، أو ما يدري بوجوب الحج على المستطيع أو غافل عنه جهل وغفلة بالحكم، وزالت الاستطاعة راحت الفلوس تصرف بيهن، هذا يستقر عليه الحج لو ما يستقر؟ نجي نفصل. إن كان معذور في جهله وغفلته بأن كان يسأل وكذا ويسمع أخبار لكن ما وصلت المعلومة بصورة دقيقة، فما نقول مقصر، هذا لا يستقر الحج بذمته. أما لو كان مقصرا وكانت متوفرة فيه سائر الشرائط الباقية وتلفت هذه الأموال حتى زالت الاستطاعة، فيستقر الحج بذمته. قال إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه جهل ذلك أو غفل عنه، هذا يسمونه جهل وغفلة بالموضوع، جهل وغفلة عن وفاء الأموال بالحج ما حاسبهن مثلا، أو كان جاهلا بوجوب الحج أو غافلا عنه، هذه غفلة وجهل بالحكم. ثم علم أو تذكر، علم تعود على الجاهل، كان جاهلا ثم علم، أو تذكر هاي تعود علما على الغافل، كان غافلا عن الموضوع ساهي ثم تذكر. بعد ان تلف المال وزالت الاستطاعة نقسمها لقسمين، نخلي خط ونكتب رقم واحد أولا تحت فإن كان معذورا. فإن كان معذورا في جهله أو غفلته، يعني شلون معذور سيدنا؟ قال بأن لم يكن ذلك ناشئا عن تقصيره، ما مقصر، لم يستقر عليه الحج. وإلا ثانيا نكتب يمها رقم 2، وإلا يعني لو كان مقصرا فالظاهر استقرار وجوبه عليه، وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده. حين وجود المال كانت الشرائط كلها متوافرة، ومقصر هو بالأموال، ما حسبهن، ما سأل كم يكفيه للحاج، مقصر ما سأل عن الحكم، والأموال موجودة وسائر الشرائط موجودة، نقول له وجب عليك الحج. أما لو كانت بعض الشرائط مفقودة، مثلا ما مخلى السرب، مثلا هو غير بالغ، نقول لا، بهالحالة إذا كانت الشرائط غير متوفرة وزالت الاستطاعة بعد ما يستقر عليه الحج، لأن أصلا الشرائط ما متوفرة عنده. لذا قال وإلا، يعني لو كان مقصرا، قلنا هذا رقم 2. فالظاهر استقرار وجوبه عليه، وجوب الحج، إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده. حين وجود المال كانت الشرائط كلها متوفرة. قال الاستطاعة البذلية، نأخذ مقدمة بسيطة قبل الموضوع. الاستطاعة البذلية هو أنه الإنسان تارة يكون مستطيع بحيث موجود عند زاد وراحلة وجميع الشروط متوفرة، نقول له أنت مستطيع. وتارة لا، هو ما عنده، هذا المستطيع احنا اللي تكلمنا عنه بالمواضيع السابقة، تارة هو ما عنده، لكن يجي واحد يبذل له أموال، يقول له تفضل هاي الأموال حج بيهن، هاي السيارة اذهب بيها إلى الحج، هذا الزاد اخذه وياك إلى الحج، وآني ألتزم بنفقتك ونفقة عائلتك. وهذا الحاج صارت عدة ثقة أنه هذا الشخص المؤمن الفلاني راح يفي بوعده وينطي الأموال، وصارت عدة ثقة أنه يلتزم بهذا الوعد. يقول إذا كانت هذه الأموال تكفيه للحج فتعتبر حجة إسلام، يسميه الحج البذلي، يسمى الحج البذلي. فحتى لو لم يكن الإنسان مستطيعا، لكن يجي واحد يبذل أموال، لعله نوهنا عنها في الدروس السابقة، قلنا غير المستطيع يقدر يتوصل إلى حجة الإسلام بأن يستدين مال، وهذا المال يوهبه إلى أخوه، أبوه، أمه، زوجته، وبعدين يبذلوا له إياه، يقولوا له هذه الأموال حج بيها. يقول هذا يسمى حج بذلي ويجزي عن حجة الإسلام. فلو كان عندك أنت أيها الحاج ثقة بأن هذا الشخص المؤمن اللي بذل لك الأموال بأنه يلتزم بذلك وهذه الأموال تكفيك، يجب عليك الحاج. وماك فرق بالمعطي بينما لو كان شخص واحد أو مجموعة أشخاص، 4 أو 5 يجون إلى علي هذا الإنسان المؤمن، يقولون له أنت تريد الحج فإحنا راح نجمع لك أموال، روح حج بيهن حج بذلي، يبذلوا الهياء. قال إذا صارت عنده ثقة أنهم يلتزمون بهذا الكلام وكان هذا المال وافي، بهالحالة يجب عليك الحج ويسمى حج بذلي. فالاستطاعة البذلية يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.